الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النقطة السابعة من دور الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة عموما. النقطة السابعة: تحذير الأمة من الممارسات الخاطئة في فهم وتطبيق الإسلام بسبب إقصاء أئمة أهل البيت عليهم السلام وتشتت أمر الناس. كانت تحر بين الفينة والأخرى صور خاطئة لفهم الإسلام وتطبيقات منحرفة للدين، وتصور على أنها الدين بعينه، مما ينعكس بأثر سيء على الدين إذا نظر إليه من خلال هذه الممارسات، باعتبار أن لها منشأ شرعي كما يتوهمون. ولذا كان الأئمة عليهم السلام يقفون في وجهها بإظهار التطبيق الصحيح. كل شواهد على ذلك، وشواهد حينما نأخذها في سيرة الأئمة عليهم السلام، يعني ليس بالضرورة أن هي نعالجها، وإنما نأخذ الفكرة أنه عبر الأجيال توجد ممارسات خاطئة ينشئها بعض المنتسبين للإسلام، وتصور على أنها من الإسلام، وحينئذ يكون مردودها السيء على الإسلام نفسه طبعا. وأحد تلك الاتجاهات ما كان يفعله الصوفية من طقوس وشعائر ومظاهر خارجية وأفعال خارجة عن أصل الدين. راجع كتاب إحياء علوم الدين الغزالي، رغم أنه رجل يعني مو صوفي صوفي ومعتدل، بس مع ذلك أيضا تجد الكثير من الممارسات الخاطئة الموجودة هناك. افترض لكي يقهر نفسه الأمارة بالسوء فيدخل إلى الحمام ويشرق ملابس الناس حتى يلحقون: تعال حرامي ألزمه ما ألزمه يهينوه، ارتاح لأني قد قهرت نفسي وأذليت هاي النفس الأمارة بالسوء. مثل هذه التصرفات. فكأحد النماذج، رغم أن الغزالي رجل معتدل يعني ممكن حسن الظن به بدرجة من الدرجات، وما ذلك يشوف فواحدة هاي. غالبا ما كانوا يتقون من وراء ذلك خداع العامة وكسب ودهم وإكرامهم وتقديسهم، وكانوا يلبسون من النماذج القريبة التي عشناها مثلا ياهو سلوكية مثل القريبة هاي. وغالبا ما كانوا يبتغون من وراء ذلك خداع العامة وكسب ودهم وإكرامهم وتقديسهم، وكانوا يلبسون الصوف والخشن من الثياب كشعار لهم ورياء أمام العامة. للرد عليهم كان الإمام عليه السلام يلبس أفخر الثياب وأغلاها. كان الإمام السجاد عليه السلام يشتري كساء الخزب 50 دينارا ثم يبيعه بعد فصل الشتاء ويتصدق بثمنه على الفقراء. وفي الصيف يلبس أفخر الثياب ويقول: قل من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا عملي، هذا نحن نفهمه هكذا. كيف يكون فهمه؟ لأن مراد من طليقات سيد الصدر الثاني قدس نفسه يرضى ببعض، خصوصا هذه النقطة بالذات له تعليق طويل تجاوز عدة صفحات ويناسب مسلكه الأخلاقي، وبالذات وفترة عرض الكتاب عليه في منتصف الثمانينات وكان مشغولا بهذا الاتجاه. فأكيد كل شيء ينزعج يعني حينما يشوفنا ندعو إلى الدنيا بهذه الكلمات. كذا إن شاء الله تحت الفرصة نقرأ تعليق السيد الصدر الثاني قدس نفسه على هذه النقطة. يروى أن ابن عيينة قال لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن جدك علي بن أبي طالب أنا يلبس الخشن وأنت تلبس القوي المروي من مرو. فقال: ويحك يا ابن عيينة، إن عليا كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. نعم، في فترة كان يواسي الفقير على كبير عليه السلام لكي لا يتليغ بالفقير فقره. أما الآن لا، الدنيا كلها بخير وكلها أغنياء، فأبرارها أولى حينما تجد يلبس هذا الشيء الراقي. وكان الحسن بن علي عليه السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو ربي يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجود ثيابي. هذا الكلام طبعا كما يقول سلاح ذو حدين، يعني يستفيد منه الذين يتوسعون في الدنيا. ويقولون ها شوف لعد شنو، ليش تلومون من كذا وكذا. لا، نحن ينطبق علينا زمان السلام، لأن نحن في زمان شدة وفقر، لا ينطبق علينا كلام زمان الإمام الرضا عليه السلام الإمام الصادق. نعم نعم، أخو الإمام شرحها، قال لي إن الإمام علي كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان صحيح أضراره أولى. وقد أصيب الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وعليه جبة خز كما تسمعون وتقرؤون في المقتل. وروي أن سفيان الثوري مر في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله عليه السلام عليه أثواب كثيرة قيمة حسان، فقال سفيان لأتينه ولا أوبخنه فدنا منه. فقال يا ابن رسول الله والله ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس، لا علي ولا أحد من آبائك. فقال أبو عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمان قتر مقتر، وكان يأخذ لقتره ويقتاره، وأن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها وأحقت بها أبرارها. ثم تلا قل من حرم زينة الله التي أخرجه عباده والطيبات من الرزق، نحن أحق من أخذ ما أعطاه الله. يا ثوري ما ترى علي من ثوب هذا الثمين الذي أتظاهر به، إنما لبسته للناس. ثم اجتذب بيد سفيان فجرها إليه إلى ثوبه الآخر الداخلي، ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، ثم قال هذا لبسته لنفسي، هذا الغليظ بيني وبين ربي، وما رأيته من هذا اللباس الثمين هذا للناس. ثم جذب ثوبا على سفيان علاه غليظا هذا للناس خشنا، وداخل ذلك الثوب لين إن جلد رقيق ما يتحمل هذا من الفتهور يا للناس، حتى يقال هذا صوفي زاهد أيوة كذا نقدسه. فقال عليه السلام لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسترها. هذا يعزز ما قلنا من أن الصوفية من انحرافات كانت في الله، لأنه كانوا رياء وحب جاه وسمعة ويستهون وقلوب الناس. والفقرة الأخيرة من الرواية تبين عدم التعارض بين سلوك الإمام الظاهر والباطن، فإنهم عليهم السلام إنما كانوا يعارضون الظهور بلبس الخشن وتحميل الناس عليه وعلى ترك التمتع بالطيبات وترك الأمور المهمة المعرفة بالله تعالى. هذه قشور يريدوحي على أنه لا تنخدعون بها، لأن صار تيار في ذلك الوقت ربما يكون أحد يعني تفسيرات عند شو ذلك التيار وكرت سلبي على طرف العباسيين وتوسعهم، ما يقدرون يجابون العباسيين بالسيف مثل ما كان أبو ذر عليه السلام يقول عجبت ما معنى لأحد يجي إلى البيت ما يلقى قوت عياله ثم لا يخرج شاعرا سيفا على الحاكم أو يطالب بالقوة، لكن ما نقدر العباسيين نسوي هالشيء. هذا هو الرد الإيجابي المفروض، الرد الإيجابي يكون من الأمة هو هذا، أنه طالب يطالبون الحكام بأن ينصفوا أن لا يستأثروا بالفيء لهم، إنما عليهم بالعدل والإنصاف. هذا رد الإيجابي، لكن لما خف ما قدروا له رد السلبي كان ونظهر بالجهد ولا حتى الناس تقول يا أبا شوف دولة وين شوف دولة وين والله دولة الصحيح، لكن ربما أحد مناشئ وتوجد مناشئ أخرى قلنا مثلا وهي الرياء وكسب قلوب العامة، لأن العامة طبعا يستهويها مثل هذا التصرف، ممكن لدى المناقشة لكن لسنا نحن صدد المناقشة. فالإمام عليه السلام حينما كان يظهر بهذا المظهر مثلا كرد قال له أيها الناس ليس الدين هو هذه القشور، لو فرضنا على صادقين أبس خشن مقصرة مثلا شوية ويتظاهر بمظهر هذه قشور هذا، وإنما علينا أن نلتفت إلى الأمور المهمة كالمعرفة بالله تعالى والاقتداء إلى الأئمة الحقيقيين وجوهر الإسلام. كان أغلب هؤلاء المتصوف مرائين يفعلون ذلك لاستمالة قلوب العامة، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الزهد إخفاء الزهد لا تتظاهر فيه. ومنهم من يفعل ذلك جهلا بمنهج الإسلام الأصيل الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. لذا قام الأئمة عليهم السلام بدورهم كقادة حقيقيين للأمة بتوضيح هذه الأمور. أما هم بينهم وبين الله تعالى فيلبسون الخشن دون تحريم للتمتع بالطيبات. نقلنا ربما في رواية سابقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مثلا سئل لماذا لا شوية الثوب أحسن من هذا، المطعم أحسن من هذا، قال تواضعا لله تبارك وتعالى استطيع وليس حراما. شوفهم تكليفهم بينه وبين الله واضح، لكن لما أصبح هذا التيار المنحرف اللي يصور الإسلام وكأنه هاي ثوب طير ولا بالصوف وكن ما تغسل فتشهر وريحة لوين واصلة مثلا أنا قشور، يسوون هالحركات اللي الآن لهم بعض الورثة يلشون هالحركات والضرب مثلا بالآلات إلى آخره. وكان يعرفون فيلبسون الخشن دون التعليم للتمتع بالطيبات لأنه أقرب للتواضع ليحقق الخشوع. رؤية على أمير المؤمنين عليه السلام أزار خلق مرقوع، فقيل له في ذلك حتى الآن كن كل شيء مثل الدنيا اللي يتكلمون بحجاياتنا السابقة، يقول لك هو الشيخ قال هيجي، لا علينا أن نذكر المهمة الحقيقية. رؤي على أمير المؤمنين عليه السلام أزار خلق مرقوع، فقيل له في ذلك فقال يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون، إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، لا يمكن يجتمع. وبعد أن تخيارك وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من واحد قد من الآخر، أكيد كل واحد باتجاه مباين للآخر، وهما بدو ضرتان لا يمكن أن تجمع بينهما. وعرف عنهم قولهم عليه السلام إن الله، هنا يعني احنا قرأنا تعليق السيد الأصلي لأنه كان يعني قلنا رد على هذا شوية النقد لبس الخشن والصوف وكذا، بس هنا في هذه الفقرة أبدى ارتياح، أبدى سيد الأستاذ ارتياحه للالتفات إلى هذه المعاني وتثبيتها. وقال هنا معلقا هذه الفقرة كلها الأخيرة لأنه ألبس الخشن لأنه يخشع تعلق قدس الله نفسه، هذه الفقرة كلها مكتوبة بروح أخرى غير الروح أو الاتجاه الذي كتبت بها الكتاب. فجزاك الله خيرا إلى، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. شبنا أجاب هذا الاتجاه الكلام، فلا بأس أن نرجع إلى لتعليقه، لأنه طبعا هذه أمور لم تنشر وليست معروفة من كتاباته. علقه سيد الأستاذ قدس السر على ذلك الاتجاه اللي بدأ الكلام به، أنه لازم تلبس أحسن الثياب، وإمام السجاد كان يلبس الجبة ب500 دينار، قل من حرم زينة الله التي أخرج كثير يتذرعون لذلك فيتوسعون في الدنيا. علق ينبغي الانتفات هنا إلى عدة نقاط قبل التسرع بالحكم، لأن لبس الخشن وأكل الجشب يمثل انحرافا على الإسلام. النقطة الأولى أنه يكاد أن يكون من ضروريات الدين وعليه عشرات بل مئات الروايات، وعليه أيضا مسلك عدد مهم من علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم استحباب الزهد بل تأكد استحبابه جدا لإعراض عن أهمية الدنيا وملاذها وشهواتها وأهدافها، وقد ألفت في ذلك العديد من الكتب. يكفينا من ذلك نهج البلاغة الذي ذم الدنيا ووصفها بما تستحق من الأوصاف، وخطبته عليه السلام في لزوم اتباع سيرة الأنبياء موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، حتى أن موجودة في نهج البلاغة حتى أن موسى قبل خطبائنا كانوا يعني يبدأون إما بآية قرآنية يشرحون وإما بخطبة من نهج البلاغة. الآن غاب هذا الاتجاه واتجاه الموعظة كله غاب عن خطبائنا مع الأسف، فأخذوا هذا الاتجاه الثقافي الفكري بدأ بآية وفيها لا يطبق كلامنا على أحد، نحن نتكلم عاما عاما، الآية وفيها أربع أقوال وكل قول بي ثلاثة مدري شنو وجه القوي الأول، لا أكاديمي صرف لا يخاطب القوي. لذلك لا يخرج المستمع بعد ساعة من المحاضرة ويشعر أنه أن الحياة دبت في قلبي، ما ازداد فكره شيئا، ازداد عقله شيئا، صحيح معلومات جديدة كسبها، لكن نعلم أن العقل غير القلب. والطريق ذكرنا في أحد دروسنا السابقة أن طريق القلب إلى الله تبارك وتعالى أقرب من طريق العقل. شوف ابن سينا كلمته لم في آخر حياته بعد أن ملأ عقله وعقل الدنيا كلها، كان يدعو ما ينسب له، اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هذا الإيمان هذا بيطمئنان قلبي ولا هدوخة هايمنة. لا نريد أن نلغي، لا القرآن إيش عمل؟ عندنا سلسلة محاضرات سميناها في حينها ماذا كانت، ولم نكملها، خمس محاضرات أظن ولم نكملها. فلنرجع إلى الله قديمة حتى قبل التسجيل ربما غير مسجلة أصلا، وقلنا أن ثلاث مداخل للهداية للناس، كافة ستراح القرآن، طريق العقل وطريق القلب وطريق النفس. حتى طريق النفس استعمل القرآن، يقول أنهار من لبن، عسل مصفى، أزواج، حور عين، لحم طعم، من دي يخاطب؟ لا العقل ولا القلب، يخاطب النفس. ممكن استعمل الطرق الثلاثة، وأنت أيضا كمصلح للمجتمع أيضا أنت اتخذ الطرق الثلاثة، لكن الطريق الأهم والموصل لله تعالى هو طريق القلب، واللي اعتنوا به كما نعلم اللي الآن يشيد بهم السيد قدس نفسه، يعني المسلك الأخلاقي نسميه، إنما يخاطب هذا يخاطب القلب. حتى أن موسى عليه السلام كانت تظهر خضرة النبات من صفاق بطنه، كان يكثر من خضار، حتى كذا في ناجي البلاغة موجود مثلا، مو رواية حتى بشكك في صدقها، كانت تظهر خضرة النبات من صفاق بطنه لهزاله. وعيسى عليه السلام كانت دبته رجليه وخادمه يديه. ثم يصف، موجود الخطبة في نهج البلاغة، ثم يصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعرج على نفسه هو عليه السلام أمير المؤمنين حتى يذكر مدرعته وأنه قد رقعها فتستحيا من راقعها. ولا إشكال، السيد هنا يقول قدس نفسه، ولا إشكال أن لنا بهم أسوة حسنة، وفيها أو في غيرها من الخطب أن الدنيا لو كانت عند الله شيئا لما حرم نبيه وأولياءه، لما حرمها نبيه وأولياءه وأعطاها لأعدائه. فهي النقطة الأولى يقول ينبغي الالتفات إليه قبل أن تهاجم نفس الخشم. عرفونا استطيع أن ندافع عن نفسي، ألا مهاجم كل نفس الخشم؟ واضح من الكلام إنما هاجمته أن يتخذه رياء لخداع الناس، ويترك الأمور المهمة، تشوفهم لا عندهم معرفة بالله، لا عندهم ولاية لأهل البيت عليهم السلام، وحلتهم بهذا القشوة. أنا كان أعتذر على هذا. النقطة الثانية وما زال الكلام السيد قدس الله نفسه، الصدر الثاني أنه ورد بعدة مضامين أن الأمر يدور بين الدنيا والآخرة وهما ضرتان لا تستمعان. هذا الكلام اللي ذكرته بعدين وهو أبدأ فيها حوله، بس كتب ملاحظته قبل أن يصل بالكلام إلى هنا. وهما ضرتان لا تجتمعان، وبمقدار ما يزيد من أحدهما يقل من الأخرى، حتى أنه لا تنال سلامة القلب اللي تبحث عنه إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو المهم، حتى أنه لا تنال سلامة القلب والنور الذي يمشي به في الناس غير ذلك من الرحمات الخاصة إلا بدرجة مهمة من الزهد والإعراض عن الدنيا. نحن بين نارين، نار الذين يتوسعون بالدنيا، ونار الذين يضغطون على أنفسهم كثيرا حينما يستمعون مثل هذه الكلمات وتؤدي إلى النتائج السيئة والسلبية. فبين هذين النارين كن قولوا كلاما متوازنا. لذلك فيه أنت بين قد عندك، لكن متف الاستعداد الذين يسمعون والذين يتأثرون ويطبقون. وليس لأهل الدنيا أي حصة في علم الملكوت، هذا على أن، هاي الملاحظة المهمة، هذا على أن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وأن يتصرف معها في حدود وسعها. النقطة الثالثة أن بين الزهد والتصوف فرقا كبيرا، إن الزهد هو الإعراض عن الدنيا ومحاربة الشهوات والنفس الأمارة بالسوء، وأما التصوف هو مسلك معين له محاسنه وعيوبه، قائم على تسلسل المشيخة حيث لا يحصل أحد على نتيجة باعتقادهم إلا إذا أجازه شيخه في الطريقة. ويوجد منهم من يمارس الرقص، ومنهم كتاب كامل ضمن إحياء علوم الدين كتاب الوجد، هذا يعني حتى يحصل حالة الوجد فيفعلون هذه الأفاعيل. ويوجد منهم من يمارس الرقص، ومنهم من يترك العبادات الواجبة، وابتلينا نحن بمثل ذلك وغير ذلك. فالمسلك بمجموعه ليس بصحيح، وإن كانت بعض وجهات النظر لديهم تتفق مع غيرهم كالإعراض عن الدنيا إن كانت لله تعالى طبعا، وليس طلبا للدنيا من جهة أخرى، وما يترك الدنيا ويلبس الخشن لكنه طلبا للدنيا من أجل هذا حب الجاه، وحب الجاه هو أم من هذه الأمور الدنيوية كالمال ونحوه. النقطة الثالثة أنه وجدت اتجاهات مؤسفة تخلط بين الزهد والتصوف، بمعنى أنها تنبذ كل زاهد بأنه متصوف. الإمام بالمقدمة الأولى قال أن الزهد والإعراض عن الدنيا بدرجة من الدرجات من تكليف النفس ما لا تطيق، هذا شيء حث عليه الأنبياء والأئمة وشواهده كثيرة. لكن التصوف كمسلك نعم عليه اعتراضات كثيرة، وهو بمجموعه مثل كل ليس من تربية أهل البيت عليهم السلام، لكن قد يلتقي ببعض النقاط مع النقطة الأولى وهي الزهد. نجي الآن النقطة الثالثة وهو الخلط الذي صار في الأذهان. الزهد أمر ممدوح والتصوف أمر مذموم بمجموعه، صار خلط، لذلك ينبت كل زاهد بأنه متصوف، أي الحقل العنوان السيء للتصوف. مضافا إلى أن الكثير منهم أسقط الزهد عن نظر الاعتبار واعتبره انحرافا وخارجا عن الدين ونحو ذلك. واتجاه الخلط هذا ناشئ من إحدى جماعتين، وهو أحد الذين على كل هو الشيخ قدس نفسه كان يقول كنت أعمل بالتقية بهذا الاتجاه، لأنه يعني كان مقبول من الآخرين، وكنت أتعرض لانتقادات شديدة سواء من خلال الأسرة ومن خارجها، وكنت أعمل بالتقية. فلذلك شو مضافة لأن الكثير منهم أسقط الزهد النظر لاعتبار. هو للمعترضين عائلتك طبعا، أنتك وما تفهم ما تفهم أنت، تجد طبعا أكل زين مثلا وكان زين ولبس زين وإلى آخره، وهم لا يتحملون ما تتحمل أنت من هذه الأفكار، فلقى عشراء شان تخرب بيتك مثلا عليك هكذا. شوف أول شخص تعمل بالتقية منه هم أحيانا أهلك يعني. واتجاه الخلط هذا ناشئ من إحدى جماعتين، هذا الخلط بين التصوف والزهد اللي أدى بهم إلى نبذ الزهد وأنه يوصم رأسا بالانحراف. هذا الخلط مشي من إحدى جماعته، الجماعة الأولى الاستعمار الأوروبي الذي حاول أن يبعد الناس عن دينهم ويقربهم إلى الدنيا، إنه لعله أدرك أن المسلمين لو كانوا زهدا ازداد صبرهم وشجاعتهم ضده وزاد إعراضهم من تسويقه ورغائبه وخدمة أغراضه، فأفضل طريق له ماذا؟ الإبعاد. وكان أفضل طريق له في الإبعاد عن الزهد أن يقرن بينه وبين التصوف الذي يكرهه الناس ويخافونه منه. واحدة من الجماعتين التي حاولت أن تقرأ الأوراق وتصف الزهد بأنه تصوف منبوذ مذموم ليس له أصل في الشريعة فيجب تركوها الأوروبي، يجب طبعا تخف الدنيا وتتوسع فيها حتى يكون الإنسان عبد شهواته ويكون أداة طيعة بأيديهم. أما إذا كان أول ما منتصر على نفسه وغالب على شهواته اللي هو الجهاد الأكبر يكون من السهل عليه أن ينتصر في الجهاد الأصغر، فإذا نخلينا يخسر في الجهاد الأكبر هذا الإنسان وينهزم أمام شهواته وينهزم أمام العدو اللي هو الجهاد الأصغر. والقرآن خو نعم نركز على هذه المعاني واضح، أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الذين خسروا في الجهاد الأصغر معركة أحد، لماذا؟ إن الناس تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لأنهم فشلوا بالجهاد الأكبر أمام أنفسهم، فانهزموا بالجهاد الأكبر. هم لو كانوا منتصرين في الجهاد الأكبر على أنفسهم لهان عليهم النصر بالجهاد الأصغر. فإذن هاي ملتفتين للأوروبيين أكثر مما نحن أهل المسألة ملتفتين إلها. ونحن الآن في ظل احتلال أمريكي أوروبي، هذا لازم تكون أحد التفاتاتنا إلى هذه النقطة. شوف سيكون هناك ربما بدأت غادره دنيا واسعة وعريضة ورواتب ضخمة وتقنية عالية وستولايت وشتريد، كله ينفتح لك حتى تنهزم، حتى تنهزم في الجهاد الأكبر. إذا انهزمت في الجهاد الأكبر الأكبر والحوزة قد تعلن ما تعلن من مواقف، هنشوف من اللي يطيح بعد حينئذ عياذ بالله. طبعا نسأل الله أن يثبت، والحمد لله ناسهم ساعدت وملتزمة برغم مرور هذه المدة ورغم الحملات، لا لكن تجدهم التزامهم بإسلامهم شيء مشرف حقيقة، بحيث أشعر أني كحوز وأني ماذا أستطيع أن أقدم يكون بمستوى هؤلاء. أنا أشعر بالعجز وشاء النفس وأطيل التأمل كيف نكون بمستوى هذا الالتزام الديني عند الناس بمستوى مشاعرهم وتضحياتهم تجاه دينهم واتجاه ربهم. أشعر بالتقصير والخجل يعني، وكيف أكون لذلك؟ ما أريد من يعلمني حقيقة، وأكثر السؤال أكثر السؤال أن يعلمونا كيف نكون بمستوى هؤلاء الجماهير يعني. فهذا إذن الجماعة الأولى التي حاولت أن تلط بين الزهد والتخوف، تدخل الناس تنبغ الزهد لأجل هذه الأحكام. هذا الاتجاه هو الذي انطلق، هذا الاتجاه الأوروبي هو الذي انطلق منه من حيث يعلمون أو لا يعلمون كل الكتاب المحدثين العلمانيين الذين كتبوا عن التخوف أو تعرضوا له أو ترجموا من هو زاهد أو متخوف، لم يخلو أحد منهم من قرونهم ونقلهم. خلط نسب الزهاد على المتصوفة فبلشوا بهم. الجماعة الأولى إذن نكون حذرين. الجماعة الثانية ما هي؟ اتجاه التدين الحديث الذي كان ولا زال إلى حد ما ينبل الزهد والتخوف بكل ما أوتي من قوة، يعلن انسجام الدين مع الدنيا 100% مستشهدا. وهذا واحد الذين يعرض بهم هو عليكم الكتاب المتجن المحدثين، بعد أن قرأ كلامي الأول ذلك لما قرأ كلامي الثاني أبدأ اجتياحه وقال هذا كاتب بغير النفس الذي كتبت سابقه وجزاء بدأ بالثناء. هذا تريض المتدينين المعاصرين اللي واحد منهم عليكم بالكتاب الأولية. ولكن يا حبيبي إن هذا على إطلاقه وبشكله الكامل خطأ ومخالف لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووصية وسيرة الأنبياء والصالحين، بل ينبغي إعطاء كل شيء حجمه وحكمه الحقيقي كما يدلنا عليه الدليل الشرعي. فإنك تعلم أن الناس يختلفون في مقدار الإدراك والثقافة كما يختلفون في مقدار الصبر والتحمل على جانب اختلافاتهم الأخرى. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لا تستطيع أن تحمل تصرف شخص على آخر أو قدرات شخص على آخر بعد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الزهد راجح ومطلوب حقيقة. يمكن أن نستثني من ذلك عدة صور. الصورة الأولى وما أحوجنا طبعا في واحدة من محاضراتنا الأسوة الحسنة من عنوانه انتناها في مناسبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أننا بحاجة إلى الأسوة الحسنة اليوم، وجزء من انفضاض الجماهير عن حوزتها وعن قيادتها لأنها لا ترى فيها الأسوة الحسنة كما تقرأها في الكتب أو كما تتحدث الحوزة نفسها على المنابر. فهذا يوجب الانفصال ونكون نحن أسباب هذا الانفصال. فعلينا على هذه الأسوة الحسن نحن محتاجين. لكن يقول هنا السيد قدس نفسه يمكن أن نستثني من ذلك عدة صور. الصورة الأولى يعني شنو نسميها؟ إخفاء الزهود، عدم بيان هذا الجانب من الدين. هذا يقول نحتاجه في عدة موارد. المورد الأول أو الصورة الأولى في النقاش مع المادية الأوروبية أيا كان اتجاهها، فإن الكلام معها ينبغي أن يقتصر في عرض قانون الإسلام العادل وغير ذلك على ما هو واجب ومحرم في الإسلام وعلى الفتاوى الاعتيادية خلينا نسميها الظاهرية نبين لهم نظام الاقتصادي في الإسلام، والإسلام شريعة متكاملة ولا القدرة على أن تقود الحياة، وفيها نظام متكامل للمجتمع وللأسرة وللإنسان. ومو تبقى تحكي للأوروبي تتكسب للإسلام تحكي له عن الزهد وعن الإعراض عن الدنيا وأنه ما ضرر، هذا ما ينفع وياه في كسب الإسلام. شو هاي الصورة الأولى اللي لازم نغفل على الجانب هذا. فالاقتصاد يقول على الفتاوى الاعتيادية الظاهرية خمسين المتسالمة على صحتها دون المسالك الخاصة بين قوسين التي تربي النفس والضمير، فإننا تجاههم أمام أصل العقيدة ولسنا بصدد تربية النفس. المرحلة اللاحقة ولا نكون كذلك الذي أدى مسيحيا إلى الإسلام ودعاه يا بشنو إسلامكم علموني يا خوش شهادة، يعني تجي أنا صلاة بالمسجد رواية على كل مشهورة فكنت هذا خمس أوقات صلاة الصبح أول مدى من النوم إنا لله وإنا لله راح للمسجد خلص صلاة رجل كم من نوم فيه. لا مكروه النوم بين الطلوعين، لازم إحياء بالذكر والعبادة والطاعة وأنه يكون سببا للرزق وخنك بين الطلوعين ولا هست وراح تشتغل بالدنيا، وهاي الدنيا تقصر تجلس هنا للذكر. المهم هذا الان قال لعمي شو هذا، قال له كبير هذا مريد هذا ما يفيد لحبوت منجو على وهذه. شوف اذا هذا الاتجاه الاول عليك ان تعرف المخاطب. كل قوم تشوف في حوار انه من دروس المحتاجيها في الحوزة العلمية نسميها يجيب حسن ما سميتها، احنا ما احببنا عرض مشروع لها اساليب التبليغ او كنا نخاف نسميها اساليب الدعوة، خلصت ما قبل لأن على شوية مصطلح بين قوسين سميه سهلا الحمد لله تقدر تسمي، فكنا نسميها أساليب التبليغ ما نقدر نسميها أساليب الدعوة ولا هو قرآن أتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، احنا من القرآن أخذنا ليس من عاد. فأساليب التبليغ نحتاج من ضمن النقاط اللي نحتاجها ضمن هذا الدرس أن نحدد كل فئة ما هو الاسلوب المناسب لمخاطبه. انا من ادعو مسيحي الاسلام كما مثلا ادخل في نقاش مع سني حتى افهمه بمثلا المصادر الاساسية التشيع والمرتكزات الصحيحة والرقينة له ويختلف. من اجيب خل المذهب شيء نفسه يفترض انسان فاسق ما ملتزم اريد اهديه الالتزام بالشريعة. شوف نحتاج الى تنوع في الاساليب لكل حالة بيح كتبه، وهذا درس ضروري. يعني كثير منكم حقيقة ناس يعني أهل منبر وأهل المتصدين لعملية الإصلاح الاجتماعي عندهم فد خبرة يمكن يساهموا في هذا المجال يعني ويضعوا فد منهجا. هذه الصورة الأولى. إذا الصورة الثانية في تربية العام الذين يغلب عليهم قلة الصبر وقوة الشهوات والاندفاع بالأطماع الدنيوية، فإننا لا يجوز أن نكلفهم ما لا يطيقون. ومجربها تقول له ينبغي وكذا، يقول له قل لي حرام لو حلال. شوف فهذا يدور على الحد الأدنى. تيجي أنت تقول له ينبغي، أنت تجيب حتى تلتزم وما تقول له يجب، أنت فقير ما عندك دليل على كلمة يجب، فبناك أنت شوية مرخ نقول تقول له ينبغي حتى تعبر عليه لو ما يعرف ينبغي شنو. لا طلع هو ملتفت، ما احنا اخو عندنا شيء بيني وبين الله، ما اقدر اقول يجب وانا اريد ان الزم هذا الشخص بي، فنجيب ينبغي ونجيب من هالامور، واذا اريد يترك اقول لا ينبغي من هالكلمات. حتى انا بيني وبين الله ما قلت يجب، وبالمقابل هو ان شاء الله يعني يلتزم بها، بس لا اظن يكون دقيق. يقول لك كل حرام لو حلال، وحينئذ يقع انت امام المحاكم وما تقول لا يجب وعندك دليل على يجب. فلذلك بحاجة أن نطعم أجوبتنا الفقهية شنو بالأجوبة الأخلاقية والاجتماعية خنسميها عسى أن تكون حافزا للتطبيق. فالصورة الثانية إذن في تربية العامة، فإنهم مثل ما قلنا يغلب عليهم قلة الصبر وقوة الشهوات والاندفاع بالأطماع الدنيوية، فإننا لا يجوز أن نكلفهم ما لا يطيقون ونأمرهم بالزهد الذي لا يتحملون، وإنما يجب توجيههم إلى الواجبات والمحرمات العامة فقط. الصورة الثالثة حفظ الظاهر في عدة أشكال، هذا ما سميناه العمل بالتقية. حفظ الظاهر في عدة أشكال، إما لأن الفرد الزاهد لا يريد أن يعرف الناس عنه الزهد فهو يماشيهم على طباعهم، وإما لأن الفرد لا يريد من الناس اتباعه في الزهد لأنهم لا يطيقون فيخاف عليهم. افترض شخص محبوب بس يشوف ويسوي يسوون مثله، هذا إذا قطع الزهد الذي هو فيه والناس راح تقلده، وهو يدري أن الناس صارت تحميل لهم ما لا يطيقون، فالنتيجة يسوي يترك الزهد أمام الناس لا يتورطون حماية لهم يعني. فتوجد حالات إذا ما تسمى حفظ الظهر. وإما لأن الفرد لا يريد تورط الناس بنقده، وهذا قلنا أيضا هو كان قد نفسه مبتلى به، والاحتجاج عليه وعلى مسلكه فهو يتصرف معهم بما يدركون. أقول وعلى إحدى هاتين الصورتين الثانية والثالثة، والكلام ما زال يطرق الدسجر، وعلى إحدى هاتين الصورتين الثانية والثالثة يحمل كلام الأئمة عليهم السلام في الروايات التي نقلتها في الكتاب. وبذلك أيضا يمكن الجمع ورفع التهافت بين ما دل على الزهد وبينها، أنه هنا أن نعرف أنه في نفسه محبوب وحث عليه الشارع ومقرب الله تعالى وترتب عليه نتائج إيجابية، لكن قد الأئمة عليهم السلام ما يتظاهرون به، ما يدعون إليه لعناوين ثانوية اللي هي أوضحها الصورة الثانية والثالثة. الأولى وهي مواجهة المدي الأوروبي افترض هاي ما موجودة، بس ماذا كانت الأولى في النقاش مع المادية الأوروبية؟ طبعا هم كانوا مفتقين طبعا في بعض المناقشات مع الملحدين وغيرهم، بس الأوضح بحمل هذه الروايات عن الإنسان الصورة الثالثة ما كان أولا تربية العامة، والعامة احنا دخلنا ندعوهم للحد الأدنى من الشريعة والتكاليف الإلزامية، هذا اللي التزموا به، السافرة لا تحجبت وشاب ذا صلى وشارب الخمر لا ترك الخمر، هذا كل إشكال ونعم الله عليهم. وأنا وين أنطحن أشوف؟ فيمكن أن تحمل لا هذه وصورة الثالثة واحد الضغط إما عليه السلام ذات الله، بس تشوف هذا ابن رسول الله صاير صوفي صاير كذا، هذا مدري شجاع، هذا صاير مثل هذول اللي مدري شنو، سوف يحمي نفسه من النقد مثلا ومن هذا، تحمل على هاي إذن. فهذا إذن أقول ولا ينبغي أن تفوتك تلك الرواية التي ذكرتها بنفسك، وهي التي يلتقي فيها الإمام الصادق اللي مرت علينا عليه السلام بأحد الزهاد، فيجد أنه لبس الخشم ظاهرا وتحته ثوب رقيق، في حين أن الإمام عليه السلام كان بلاش، فقال له الإمام عليه السلام هذا لله وهذا لكم. واضح إذن، أو خلينا نسمي هذا الداخلي اللباس الداخلي هذا اللي هو بعنوان الأولي، وهذا الظاهري للعنوان الثانوي، فيقول لازم إذن تفرق. فنعود إذن إلى إذن وضع أنت إلى هنا هامش، وقلنا يا هوامش عديدة لانتهينا عن تعليقة السيد الصدر الثاني قد صنفش على الكلام. نعود إلى أصل الكلام. ووبخ الإمام سجاد عليه السلام الحسن البصري عندما رآه يغ الناس بما لا ينسجم مع اتجاه الإسلام. ربما كان لظهور الصوفية منشأ آخر غير ما قلنا، وهو الرياء قلنا واستمالة قلوب الناس وحب الجاه إلى آخره، وربما كان ظهور الصوفية منشأ آخر وهو أنه جاء ردا سلبيا ساذجا على ترك الحكام وانهماكهم في لذة الدنيا وإهمالهم للرعية. قدم معاوية لأحد ضيوفه طعاما مركبا من مخ العصفور مخلوط بكذا ومحشو في أمعاء الوز، ما أدري شلون مسويها، بس على كل يوجب طبعا رد فعل لدى الناس المعدومة المحرومة اللي مرت علينا رواية في بعض الدروس، هذه العلوية التي تفتش بالزبالة كرمون وتشعر دجاجة ميتة، ما فقال هذا الرجل دجاجة ميتة حرامة، قلت روح الشبعان الشبعان ما يدري بالجوعان، عندي خمس علويات ما بدنا نأكل، قلوا علينا الميتة. هذا التناقض كان موجود اللي يذكرها الشيخ الوالي في قصيدته العينية، شن هي خطب في بغداد في المؤتمر الأدباء الخامس سنة 65 ومنشورة في مجلة الإيمان، بغداد يومك لا يزال كأمسه صور على طرفي نقيض تجمع، فيا ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. فمحل الشاهد بالأبيات على كل، ما معناه أنه قوم من الجوع صرع أو قوم إلى جنب كأس أبي نعاس، خلينا نقول صرعوا، فين صرع، لكن هذا صرع من الجوع وهذا صريع من الخمر ومن السكر ومن التخمة ومن الترف. كيدة هواية راقحة وألهبت حماس الحضور سنة 65، موجودة في مجلة الإيمان السنة الأولى. تذوقوا الأدب فإنه لا تستجودونه هكذا حينما نتناوله، مو شيء لطيف لمو لطيف. أحسن طبعا. فعلينا أن نعمق إذن هذا الاتجاه. الشطر الثاني، وبجنب كوز أبي نعاس صرعوا، يعني على الأكواخ، يعني جنب القبور، صورة يعني للحياة. هو أولها هكذا صورا على طرفي نقيضا تجمعوا، هو أول بيت هكذا. بس إن شاء الله بغداد الإسلام في المستقبل لا تكون هكذا، بغداد الإسلام تكون رمز العدل إن شاء الله. أحسنتم. فمن القوى في الكوخ هكذا ناس صرع، صحيح. بعد وين وصلنا؟ ويصف سليمان بن عبد الملك اعترافه بأنه هكذا، هو يقول أكلت الطيبات حتى صرت لا أفرق بين لون وآخر من الطعام، ونكحت النساء حتى صرت لا أفرق بين سوداء حمراء بيضاء صفراء، وفعلت كذا وكذا، هذا موجود وتلك الصور موجود. أما الليالي الحمراء للحكام العباسيين فقد سار بها الركبة، علما أن هذا الاتجاه وهو اتجاه الزهد خنسميه قد بدأ في صدر الإسلام حيث نقلت الأخبار إلى عمر، علما أن هذا الاتجاه قد بدأ في صدر الإسلام حيث نقلت الأخبار إلى عمر بن الخطاب أن عامله على الشام معاوية بن أبي سفيان قد حول الإمارة إلى كسروية وقصروية، فحقها يا أبا حافظ استدعاه للمساءلة، قدم أعذاره. معاوية: أنا في بلدين قريب إلى الروم، وقال ما يناسبهم، هاي حياتكم انتوا أهل المدينة، لازم نظهر أمامهم بمظهر لائق بمستوعب بينهم قوتنا، وكأن قوتنا في هذه المادية وهذا التراث. لذلك عد الجيوش اللي ذهبت إلى فتح الشرق يعني على حدود الصين، فبين فترتين يعني مقارنة بين جيلين، كنا نقرأ التاريخ بس أنا قلنا كما أنزل أمكنتها حتى أستشهد بها حقيقة، وكلها بعد العهد في 20 سنة مثلا. فبين جيلين، جيل الأول المسلمين المجاهدين الأوائل، لما كان يأتي واحد وليس أمامه إلا سيف، خلاص ما يتفهم، نقول هذا هو لباس الخشن وعلامة السجود بين عينيه، فكان تحت بلا قتل. كبر حوالي 50 سنة أيضا أجوا قوم، أم جئنا نحن أنت بين ثلاثة، إما أن تدفع الجزية وإما أن تسلم وإما أن تقاتل، كلهم قتلون. هذا ليس كتلك الوجوه شفناها قبل 50 عاما، ولا تنتصرون عليهم. هاي الكلمات تكون حقيقة. ليش أنا أشجع على أن واحد من يقرأ يدون هاي في مذكرات ولو رؤوس أقلام يكتب حتى عندما يحتاجه يرجع له يستشهد به. معاوية لن قدم هذه الأعذار التي لا أشرح لها طبعا من الإسلام، كنت أنا رد أبي ذر رضوان الله تعالى عليه وهو التلميذ المخلص أمير المؤمنين عليه السلام، واعيا موت تترد على الطرف بأن تلبس خشن وتنعزل ومدري إيش، لا أبو ذر صاحب الرد الإيجابي، وهو المطالبة بالعدالة وعدم الاستئثار بالفيء والتطبيق الكامل لتعاليم الإسلام والتزهيد في الدنيا الفانية والتحرر من العبودية لها، وإنما تكون العبودية لله تعالى وحده، والتحذير بالعقوبة الشديدة لمن يتجاوز لا حقوق الآخرين. هذا إذن الشيء الأول ضمن النقطة السابعة، لماذا كان عنوانها أو الدور السابع للأئمة في حياة الأمة، وهي تحذير الأمة من الممارسات الخاطئة في فهم وتطبيق الإسلام. ذكرنا هذا النموذج الأول، لكن يبدو في كلامي أنا على كل شيء من الخلط الذي وقعت فيه وانتقدني الشيخ قسم نفسه في تعليقه، يشوف بين التصوف وبين الزهم. يبقى على كل اتجاهات أخرى ربما نؤجلها للدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.